أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا. في هذه الآيات الكريمة التي تليت من أول سورة قرآنية بترتيب النزول، سورة العلق المباركة، انتهينا من المقطعين الأول والثاني ودخلنا إلى المقطع الثالث، ورأينا في المقطعين الأول والثاني كيف أن القرآن الكريم نبه الإنسان إلى أعظم نعمة في هذه الحياة الدنيا وفي الوجود، وهي نعمة العلم بعد الإيجاد، والقدرة التي يكتسبها الإنسان من العلم وآثار هذه القدرة في خلق الله سبحانه وتعالى وفي تدبيره للكون وفي خلقه للإنسان، والمخاطر والآفات التي تحف بهذه النعمة الكبيرة، وهي نعمة العلم للإنسان. بالنسبة لله سبحانه وتعالى الذي يستحيل عليه القبيح ويستحيل عليه اللهو واللعب، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا وما كنا لاعبين. بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يحتمل استغلال قدرة العلم، ووجود آفة من هذا النوع فيما يخص القدرة العلم الإلهي. أما بالنسبة إلى الإنسان المحدود الناقص الذي يصاب بالغفلات، بالنسبة لهذا الإنسان ما أسرع الغفلة إلى هذا الإنسان، بحيث أنه حينما يسلح بسلاح العلم، سلاح العلم سلاح ذو حدين، سلاح من جهة هو نور وقدرة وقوة للإنسان، ولكن في نفس الوقت قد يصاب بداء بشلل. هذا الداء هو غرور العلم، غرور الإنسان بالعلم، سكر العلم كما في الحديث، سكر الشباب وسكر القدرة وسكر العلم، سكر المال وسكر العلم. ربما العلم أقوى في السكر من المال، لأن المال الإنسان يشعر بأنه قد يزول بسرعة بين عشية وضحاها، يفتقد هذا المال، يصاب بآفة، يصادر هذا المال، يغرق هذا المال. ولكن العلم، آفة العلم وهي الغرور والعجب، قلما يلتفت إليها الإنسان، لأنه يتصور أن هذا العلم أصبح جزءا من وجوده لا يتجزأ، كما قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي. فيصبح معتقدا بأن هذا العلم الذي اكتسبه بتعب ونصب وجهد، هذا العلم أصبح جزءا لا يتجزأ من وجوده، وبذلك يغفل عن أن هذا العلم أيضا هو بمنزلة العارية، بمنزلة الشيء الذي قد يزول بأسباب بسيطة جدا. يعني الإنسان الذي يصاب بمرض والعياذ بالله في جسمه بعاهة، يصاب بالنسيان، يصاب بالغفلة، بالذهول، إذا ارتفع ضغط الإنسان أو إذا أصيب بنكسة صحية ربما يصاب هذا الإنسان بضربة دماغية، وربما بآفة نفسية كآبة أو أي مرض من الأمراض النفسية الذي يؤثر على سير الإنسان الفكري والعقلي. فالإنسان لأنه في صحة وعافية وفي أمان لا يشعر بأن هذه القوة وهذه القدرة هي قدرة مودعة عنده. ولهذا جاء في الحديث أنه العلم أو الإيمان، حتى الإيمان منه ما هو مستقر ومنه ما هو مستودع، يعني بشكل وديعة موجود عند الإنسان. غفلة الإنسان عن هذه النقطة الظريفة والدقيقة تجعله يغفل بسرعة عن أنه يمتلك سلاحا بشكل مؤقت، وهذا السلاح ربما يؤخذ منه ويسترجع. ولهذا نجد النص القرآني في المقطع الثاني يردع الإنسان ويزجره عن الوقوع في هذه الغفلة: كلا إن الإنسان لا يطغى. من أين استفدنا هذه النقطة؟ هي نقطة ظريفة، أن الإنسان ما أسرع ما يغفل، سرعان ما يغفل، لقوله تعالى، لاحظوا النص: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. بمجرد أن يشعر بالاستغناء، بمجرد أن يشعر بأنه أصبح غنيا بهذا العلم، هذا الإنسان يطغى. ولهذا جاء النص ليقول: إن إلى ربك الرجعى. قلنا هذا التأكيد أولا، وجعل هذا التأكيد في آخر هذا المقطع الثاني بمنزلة التعليل، بمنزلة الدواء، ودواء بالقوة أيضا. هذه نقطة جديدة نضيفها اليوم، أنه الإنسان يعلم بأن الله يرى، يعلم بأنه مخلوق لله، يعلم بأنه يرجع إلى الله، ولكنه قد يغفل عن هذا أيضا، يغفل عن أن رجوعه إلى الله وأن إليه معاده. ولهذا نسيان الآخرة، الغفل عن الآخرة، النصوص القرآنية أكدت على أن كثير من الناس غافلون، وهم عن الآخرة هم غافلون، رغم أنه يؤمنون بأن الموت حتمي لا بد منه. وهذه آفة أخرى تضاف إلى الآفة الأولى، يعني الإنسان بسرعة يشعر بالغنى، وربما بسرعة يغفل عن أن رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن النص يريد أن يقرر هذه الحقيقة، أن الإيمان والاعتقاد بأن رجوع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ورجوع كل الكائنات إلى الله سبحانه وتعالى تعطي للإنسان صيانة. فهذا كالدواء الذي يحضر ولكنه يحتاج إلى استعمال. إذا حضرنا الدواء، حضرنا الأقراص التي تسيطر على الألم وجعلناها في الجيب وما استعملناها، فنحن نحمل الدواء ولكن لا نستفيد منه لأننا قد أودعنا الدواء في مكان آخر لم نستفد من الدواء. إن إلى ربك الرجعى، هذا دواء، ولكن الاستفادة من هذا الدواء، الاستفادة من هذا العلاج هو المهم. وقلنا القرآن الكريم له منهج في كيفية تعميق الإحساس بالمعاد وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يعني هناك ليس كل إنسان يعلم بأن الله هو المرجع، هو مالك يوم الدين، إليه مرجع العباد ومرجع الكائنات. ليس كل إنسان يؤمن بهذا فهو متأثر بهذه المعلومة، فقد يكون هناك علم ولكنه يحتاج إلى توظيف وإلى استفادة، كما في قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم يقول هو يعلم، هو يعلم بأن الله يرى ولكنه غافل عن رقابة الله. يعني علم بالإضافة إلى نوع من الغفلة التي تلازم هذا العلم لا مانع. يعني الفرق بين العلم والمعرفة ربما هذه النقطة، أنه قد إنسان يعلم بالشيء ولهذا نقول ينسى. النسيان هي الحالة التي تصيب الإنسان بعد أن كان قد علم بالشيء فيستذكر أو فيتذكر. فذكر إن نفعت الذكرى، الذكرى تأتي بعد حصول العلم وحصول الغفلة، تأتي حالة التذكير. فاللص في المقطع الثالث يقول ألم يعلم بأن الله يرى، هو يعلم. فهنا يستنكر القرآن، يقول هو يعلم ولكنه لم يستفد من هذا العلم. وبذلك نجد أن المقطع الثاني والثالث متساوقان ومتسقان من هذه الناحية. يعني القرآن الكريم يعين الدواء، أما كيفية استعمال هذا الدواء، كيفية تأثير هذا الدواء، هذا سوف يأتي في سور لاحقة، أنه كيف نوظف العلم بأن المعاد إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يوظف هذا العلم للتأثير على الإنسان وتربيته. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فالإنسان لأنه يريد أن يسوغ لنفسه المعصية يتنكر للمعاد ليوم القيامة الذي علم به، ويسوف ويقول متى سيأتي، البون بيني وبين المعاد بعيد. وكما قال عمر بن سعد يقولون إن الله خالق نار وجنة، فإذا كان كذلك فسوف أتوب إلى الرحمن من سنتين. تلاحظون هذه الحالة حالة مرضية، التسويف والانتظار المستقبل الذي لم يأتي، والتماهي التماهل أو التماهي هو أيضا من الحالات المرضية التي تجتمع مع العلم، مع العلم بأن المعاد إلى الله، بأن الله رقيب، رقيب عتيد. فحينئذ يمكن أن نفهم لماذا أن القرآن الكريم في الوقت الذي يقرر بأنه يعلم بأن الله يرى ولكنه يبقى في غيه وطغيانه. وهنا يستنكر عليه أنه لما يبقى في هذا الغي والطغيان وهو عالم وهو يعلم بأن الله يرى. فإذا من قوله تعالى إن إلى ربك الرجعة، ومن قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، نستفيد حقيقة مهمة، أن الداء شخص، الدواء شخص، لكن كيفية استعمال الدواء وتأثير الدواء لإزالة الداء هذا يحتاج إلى منهج. وهذا هو المنهج التربوي الذي جاء القرآن الكريم به ليعالج هذه المشكلة، أن مشكلة العلم يعني الجهل هي نصف المشكلة، أما كيفية الاستفادة من هذا الدواء هي أيضا المشكلة الثانية، العقبة الثانية. ولهذا بحث المنهج في القرآن الكريم بحث أساسي وتأسيسي. القرآن الكريم كما سوف نلاحظ يؤكد على أهمية المنهج، مثلا في قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. من هو الأهدى؟ كيف تكون الهداية؟ الهداية تحتاج إلى ركنين: أن يكون الصراط مستقيما، الطريق صحيحا، وأن يكون المشي على الطريق بشكل صحيح. يعني ربما إنسان يمشي في طريق مستقيم لكن يمشي بالتواء، يمشي بتعرج، يمشي بالتفاف، يمشي بشكل غير صحيح. الطريق صحيح، المشي غير صحيح. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، مكب على وجهه يعني لا ينظر الطريق، يغلق ويسد عينيه ويمشي، هذا يسقط، لابد أن يفتح عينيه ليبصر الطريق حتى يسلكه بشكل صحيح. أم من يمشي سويا على صراط المستقيم، سويا هذا إشارة للمنهج، صراط المستقيم هذا أمر لا بد منه، سويا على صراط المستقيم، هذان الركنان يحققان الهداية. فالقرآن الكريم هنا حينما طرح أن الإيمان بالمعاد هو حل، لكن ما طرح في هذه السورة كيفية تأثير الإيمان بالمعاد وكيفية توظيف الإيمان بالمعاد لحل هذه المشكلة في الإنسان، مشكلة العجب والغرور. وكذلك العلم برقابة الله هي حل من الحلول المهمة التي تؤثر في إقلاع الإنسان عن الطغيان، ولكن كيف يؤثر هذا العلم وهذه الرقابة، العلم والشعور بهذه الرقابة متى وكيف تؤثر، هذا بحث آخر. القرآن الكريم في السور المستقبلية سوف يفتح لنا هذا الباب، باب منهج التأثير، منهج التأثر والخضوع لهذه الحقائق العلمية. ولهذا هنا شيء من المنهج قد نلاحظه في هذه السورة في هذه الآيات، مثلا كيفية الخطاب: كلا إن الإنسان ليطغى، في هذه الأداة أداة ردع وزجر كما قلنا، وتكررت في هذه السورة 4 مرات، هذا ملفت للنظر، كلا جاءت في هذه السورة القصيرة 4 مرات، كلا إن الإنسان ليطغى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سنعزبني، كلا. هذه 3 مرات تكررت هذه الكلمة الرادعة الزاجرة في سورة واحدة، وكلا إن الإنسان لا يطغى كما قلنا، كلا لئن لم ينتهي، كلا، نعم. فنلاحظ أن هذا النص القرآني كيف وظف هذه الكلمة، كلمة واحدة ولكنها في تأثيرها على المتلقي في أن ينزجر ويرتدع، يعني الكلمات الرادعة، طبيعة الكلمة ونبرة الكلمة بحسب تحليل اللغويين الذين يهتمون بالصوتيات، وأن هناك تناسبا بين طبيعة الكلمة، طبيعة الصوت المستعمل في هذه الكلمة وبين المفهوم. نلاحظ أن القرآن الكريم بتكراره لهذه الكلمة الرادعة هو استفاد أو وظف جزءا من المنهج. هذا تنبيه، تنبيه للإنسان إلى أنه يقع في خطر كبير، ولهذا تأتي كلمة كلا، يعني كأنها توجد للإنسان صدمة نفسية، وبهذه الصدمة النفسية يفتح الإنسان عينيه ويشعر بأنه مقبل على خطر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. فإذا إلى هنا أضفنا عدة نقاط على ما بيناه في الدرس الماضي، وهي أن العلم بمجرده قد لا يكفي للوصول إلى الحل المطلوب، وإنما هناك ضرورة لمنهج لتوظيف هذا العلم والاستفادة من هذا العلم ولتأثير هذا العلم في النفس الإنسانية. ولهذا قالوا بأن العلم غير المعرفة، العلم بالشيء ربما لا يلازم الخضوع له والتأثر به، لكن المعرفة بالشيء هي تنفذ إلى القلب. ولهذا قال جاء في الحديث المعرفة نور القلب، قال في الحديث العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، نور ربما لا يقذف، ولكن إذا قذف في قلب الإنسان وتأثر، يعني دخل إلى القلب، يعني انتقل من مرحلة الذهن والوعاء العلمي للإنسان من ذاكرة الإنسان، انتقل إلى قلب الإنسان فتأثر القلب بهذه المعلومة، يصبح هذا الإنسان عالما عارفا، يدخل في مرحلة العرفان، يعرف الشيء، يلمس ذلك الشيء لمسا ويشعر به ويحس. فمن يشعر بأنه تحت رقابة الله فهو يدخل إلى مرحلة العرفان، من يشعر بأنه راجع إلى ربه، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذا الإنسان يختلف عن الإنسان الذي يمتلك علما أو معلومة من المعلومات. ولا إن شئنا أن نشبه نقول المعلومات التي تودع في الحاسوب في الكمبيوتر في الملفات هذه علوم، ولكن ربما لا يطلع الإنسان عليها، كذلك ربما يطلع عليها ولا ينفتح القلب لها، يعني ينفتح الذهن ولا ينفتح القلب. لما قال العباس عم النبي لأبي سفيان في فتح مكة، رأى أبو سفيان الجيش العظيم الذي يحيط بمكة جيش الإسلام، فقال للعباس أصبح ملك ابن أخيك عظيما، هذا ملك، خرج من مكة متخفيا هاربا من ظلم قريش وعتاة قريش، وإذا به اليوم يدخل فاتحا بجيش جرار، قال أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال يا أبا سفيان إنها النبوة، إنها النبوة ليس ملكا، هذا سلطان الله، عظمة الله تجلت في هذا النبي وهذا الجيش. فلما طلب الحل قال له لا يوجد إلا حل واحد، وهو أن تؤمن، قل أشهد أن لا إله إلا الله فاستسلم، اضطر أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال قل أشهد أن محمدا رسول الله. قال إن في النفس منها شيء، يعني يرى القدرة، يرى العظمة، يرى النبوة، أثار النبوة. لو كانت القدرة، هذه قدرة بدون نبوة، قريش كانت أقدر بحلفائها وقبائلها. فتلاحظ في النفس منها شيء، هذه المعلومة ما دخلت إلى النفس، ما دخلت إلى القلب، فيصبح شاكا مترددا أو منكرا. ومن هنا نلاحظ أن النص القرآني الآن ليس في صدد بيان كيفية تأثير هذه المعلومات والحقائق على قلب الإنسان، وإنما في صدد بيان أصل العلاج، أن الداء هذا والدواء هذا. ولهذا مثل هذا الإنسان الذي لا يتأثر بهذه المعلومة ينتقل النص القرآني ليقول له هناك علاج آخر، آخر الدواء الكي. إن لم تتأثر بهذه العلوم كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، بصوت من حديد، سوف تضرب بصوت من حديد إن لم تنتهي ولم ترتدع، وينبغي أن ترتدع لأن هذا عمل منكر. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ينبغي أن ترتدع من هذا. ولكن مثل هذا الإنسان ربما لا يستفيد من هذه الحلول، وقطعا لا يستفيد ولم يستفد، لا أبو جهل ولا أبو سفيان ولا غيرهما ما استفادا من هذا المعين القرآني، من هذا المصدر الإلهي الثر، من هذه النعمة العظمى. فجاء النص ليقول آخر الخط هو نهايتكم، سوف تنتهي، سوف تؤخذ، سوف تضرب بيد من حديد، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. معناه أن هناك بقوله كلا إن الإنسان ليطغى، أو بقوله تعالى أرأيت الذي ينهى، استفهام استنكاري، كان المفروض أن يبتدع وينتهي، وحيث لم ينتهي والدواء موجود فإذا لا يريد أن يستفيد من العلاج، وإنما يعالج بالقوة. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني نأخذ بقوة ونجره جرا إلى الهاوية. أيضا ربما لا يتأثر بهذا التهديد، هناك تهديد آخر سوف نتكلم عنه تفصيلا، تهديد آخر، فليدعو نادية سندعو الزبانية، فليأتي بجيشه بقوته بعدته وعدده. فلدينا الزبانية، الملائكة الغلاظ الشداد الذين ينتظرون هؤلاء المجرمين ليؤدبوهم وليعطوهم حقهم بأيديهم. سندعو الزبانية، هذا هو آخر الحل، آخر الدواء الكي. مثل هؤلاء سوف ينتهي مصيرهم إلى هذه النقطة المظلمة. ولهذا في غزوة بدر أبو جهل الذي قام بهذه الأعمال الشنيعة تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي هو من قريش ومن أقرب الناس إلى النبي، هي أفراد قبيلة قريش، كلهم من قريش من قبيلة واحدة، لم يتحملوا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي دعاهم إلى الحرية، دعاهم إلى وضع الإصر والأغلال التي كانت في أعناقهم. نلاحظ أنهم بقوا على موقفهم المعادي لرسول الله وللإسلام، صامدين على هذا التمادي في الغي والطغيان، حتى قضي عليهم في غزوة بدر، الغزوة الأولى، غزوة بدر الكبرى. فجاء إليهم النبي صلوات الله عليه وآله قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بمصيركم. يعني هذه السورة في بداية البعثة والدعوة النبوية التي كانت الأمور غائمة غير واضحة، وربما كثير من الناس كانوا يشككون أنه هذا الإنسان هل ينتصر لا ينتصر، هل يفلح هل لا يفلح في طريقه إلى الله. وإذا بالنص القرآني في بدايات البعثة والدعوة يبشر بسقوط هؤلاء الأعداء وبانتهائهم، وما أسرع وما أقصر المدة بين هذه السورة في بداية الدعوة وفي السنة بداية في السنة الثانية من الهجرة غزوة بدر الكبرى التي ضربت رقما قياسيا في هذا الميدان، وثبتت هذه الحقيقة بأن هؤلاء عتاة قريش لم يريدوا ولا يريدون ولم يكن ليريدوا الاهتداء، رغم أن هذه الحلول كلها موجودة بأيديهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.